والرهن باختلاف الشيخ عندك
يلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرهن بقدر يدين، والرهن عندي بالضم في لقطة كذاك رخاء الستر عند النزاع في المسيس مستقر، والرهن لاختلافهم في قدر دين، تعلق المرأة تدمى يستبين برجل فهل لها الصداق أم لا وهل يمينها تساق. والرهن لاختلافهم في قدر دين، تعلق المرأة تدمى يستبين برجل فهل لها الصداق أم لا وهل يمينها تساق. ولو بدا صاحب ذا التعلق أشهر من عبد الإله الأزرق، واليد مع مجرد الدعاوي كذاك مع بينة التساوي، كذا نقول مدعا عليه قر، وهل نقوله كمثل أن يقر.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. ما زال يواصل الكلام في هذه القاعدة، هي هل العادة تعتبر كالشاهد الواحد أو كالشاهدين. يقول والرهن في اختلافه في قدر دين. يقول مثلا مسائل شهادة العادة التي لهذا الخلاف اللي هو اعتبار العادة كالشاهد الواحد أو كالشاهدين، إذا اختلفوا في قدر الدين، مثلا الراهن والمرتهن، صاحب الراهن وصاحب الراهن اللي صاحب الراهن مالك الراهن اللي هو اللي يطلب عليه الدين، والمرتهن اللي هو اللي اخذ الراهن في دينه، واختلفوا في قدر الدين. يعني قلت انه 50 وانت قلت انه 70 وعندنا رهن. هذا الرهن، لانه الرهن عادة انه يرهن في قدر الدين، مثلاً إذا كان فأحيانا يكون شاهد ليانا إن هذا المال قدر هذا الدين، مثلاً إن هذا الدين اللي 100 مثلاً، إن هذا الرهن لا يمكن أن يرهن إلا في 100 مثلاً، وأنت تقول إنه مرهون في أقل من هذا، مفهوم؟ فالرهن يشهد عرفيا، يصدق اللي وافقه من ناحية العرف، اللي من قلة من في القلة وفي الكثرة. أحيانا يشهد للمرتهن وأحيانا يشهد للراهن، فاللي شهد له منهم يكون مصدق. وإذا اعتبرنا الراهن شاهد عرفي، اعتبرنا نعتبره شاهد واحد فلا يحتاج معه إلى يمين، أو نعتبره كشاهدين فلا يحتاج معه إلى اليمين، والراشحن اعتباره كشاهد واحد ويحتاج معه إلى اليمين. إذا كانت قيمته يوم الحكم والله يوم النساء توافق دعوايانا، اللي هو أنا المرتهن اللي عندي الرهن
طالب باليمين،
والله أكثر مصدقانا اللي هو أنا المرتهن اللي عندي الرهن بيمينه، يعني العادة هون أن صاحب الدين ما يقبل في الرهن شيء أقل من دينه، مفهوم؟ ولو جعلناها مثلا العادة جعلناها كشاهدين صدقوه بدون يمين، مفهوم؟ وإذا كان الرهن يساوي أقل من اللي قلت أنا، يكون يصدق أنا الرهن ولا الرهن بيمين. وهذا شرح الخليل في باب الرهن، قلت هو كالشاهد في قدر الدين للعكس إلى قيمته. أنا هو اللي هو الرهن كالشاهد في قدر الدين للعكس، الدين ما هو شاهد في قدر الرهن إلى قيمته، معناها إلى قدر قيمة الرهن. فاللي شهد له يكون يصدق في دعواه بيمينه، وهذا من شهادة العرف، من شهادة العادة، لأنه هذه من الشهادة العرفية، مفهوم؟ وهذا هو اللي قال ابن عاصم: وها هنا عن شاهد قد يغني، نذكر الحالف مع الشاهد، يقول وها هنا في باب هذا الشهادة عن شاهد قد يغني رخاء ستري واحتياز رهني، واليد مع مجرد الدعوى أو إن تكافأت بينتان فاستبين. إن هذا نوع من الشهادة العرفية، أنا دلالة على الصدق، مثلا يسعمل ما هي البينة الناطقة، لكن بينة العرفية دلالة الحال. فهذه هم متفقين أنها تعتبر شهادة، لكن هل تعتبر كشاهد واحد أو كشاهدين؟ إذا قلنا أنها كشاهدين تكون ما يحتاج مع اليمين، وإذا قلنا أنها كشاهد واحد يكون ما يحتاج مع اليمين، وأغلب الفروع لا يجيبون ولا ود من يمين. وهذا يتفق مع اللي قال الشيخ ابن تيمية وابن القيم كثير أن تبين في الشرع أنه ما يبين الحقيقة أيا كان، واستدل عليها مثلا بما ورد في الآيات وأخبار وقد قميصهم من دبر فيها سيدة هالة الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سواء لا يستنى عذاب نديم. فجعل الشهادة
جعل كون القميص قبضة من قبل
نعم 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 إن شهادة القرائن إنها كشهادة، فهذا هو اللي ذكروه الفقهاء أنهم جعلوها اعتبروها كشهادة، ولكن هل هي شاهد واحد أو كشاهدين؟ إذا جعلناها شاهد واحد يكون يحتاج معاه اليمين، وإذا جعلناها بمنزلة الشاهدين يكون ما يحتاج معاه اليمين، وأغلب الفروع لا يجعلوها كشاهد واحد يحتاج معاه اليمين.
عفوا شيخنا، هنا صورة النزاع في الرحم، صورة النزاع
خلهم مرتين وخذوا اللي يفتكون.
ما هي صورة النزاع في الرحم؟
أنا وضعت عندك رهن مثلاً، أخذت منك دين ووضعت عندك رهن، هذا الرهن مثلاً أنا ممكن أكون وضع عندك سيارة مثلاً رهن، أنت قلت أنا اختلفنا في الدين اللي تطلب عليه، ما في وثيقة بالدين ولا في شهود، اختلفنا في قدر الدين، أنا قلت لا أنا ديني إلا 50,000 وأنا هرتزحتك هاي السيارة، وهن طبعا السيارة قيمة 100,000 في هذه رهن لك 50,000. هو كم سنة؟ هو صحيح أنك قد ترهن في الكثير وقد ترهن في القليل، قد ترهن أكثر من قيمة الدين، وقد تكون ترهن فأقل منه، لكن الغالب إن 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 إن, إن الرهن إنه يكون بقدر الدين، لأنه هو اللي يكون وثيقة، لأنه الشارع جعل الرهن توثق بالحق، وثيقة توثيق للحق، فأنا لا أستوثق بحقي إلا قدر ديني. فإذا كانت قيمة 100,000 وأنا قلت إن الدين 100,000 اللي هو أنا المرتهن طالب الدين، فيكون هذا مصدق لي، فإذا كانت ما في بينة مصدق أنا بيميني، مفهوم؟ وإذا كانت قيمة أقل من ذلك، قيمة إلا 50,000 والرجال قال على أنه هو دين عليه إلا 50,000 والناس كلها تقول هذه السيارة قيمتها 50,000 اللي مرهونة، معناها أنه القرض صحيح، لأنه الغالب أن الإنسان لا يرهن في شيء لا شيء اللي مثلاً يغطيه.
يعني جرت العادة بأن الرهن يكون لا يقل عن قدر دين.
أيوة أيوة هذا هو. فلذلك اللي يدعى عكس هذا يكون يدعى خلاف الأصل.
طيب شيخ، لو جعلنا العادة شاهد تكفي مع شاهد آخر ولا لازم يمين؟
هذه أيضا اختلفوا فيه. هل 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 لو جعلنا هل نعتبره الشاهد الحسي الشاهد الحال مثل الشاهد الآخر أم لا؟ هل نقوله لا يحتاج معه إلى يمين؟ يختلفوا فيه. قالوا واحدين لا، ما دام أصلا لأن الأصل الشاهد من لابد معه من يمين، فمهما تقوى لازم اليمين. قالوا الآخرين لا، هم إلى الشاهد العرفي نجعلهم على الشاهد الآخر شاهدين ولا يحتاج اليمين. فهذه مسألة اختلفوا فيه متأخرين لا مالكين.
تعلق المرأة تدمى يستبين
برجل فهل لها الصداق وام لا، وهل يمينها تساق ولو بدا صاحب ذا التعلق. وقال شون الشر، وهي أعتقد أنه ممكن يكون أشر من عبد الله الأزرقي، والله أشر من عبد الله الأزرقي. يقول هو أن الأصل أنه مثلا لو ادعت امرأة على رجل أنه اغتصب، هذا لا تصدق إلى أنكره هو وتكون عليها الحد لإقرارها بالزنا إلا إذا رجعت عنه، وإذا حملت تكون عليها الحد على كل حال، وتحد له هو إذا كانت غير متعلقة به، لكن إذا كانت تعلقت به هذا قد ينفي عنها ينفي عنها الحد. ولكن هل لها الصداقة أم لا؟ فيه تفصيل بين الصالح وغيره. لكن على هذا لكن هي تعلقت به.
ايش تعلقت؟
مسكته وجات تمسكه وهي بك مثلا والدماء تسير منها باعتبار انه اغتصبها ونفتضها. هذه قرينه، قرينه ان المراه لا تفضح نفسها بهذا الشكل. وهي جاءت ماسكته وتصيح ان هذا فعل فيها وفعل ما في بين. هذه قرينه عرفيه
يقضى بها يعني.
ايوه هل لها الحق في المهر ام لا؟ هو في ناحيه جنائيه وفي ناحيه ماليه. في ناحيه جنائيه من ناحيه الحد في الزنا ومن ناحيه الحد على القذف. من ناحيه الحد على الزنا اذا جاءت متعلقه به هذا ينفي عن الحد، مفهوم؟ والا واذا لم تاتي متعلقه به تحد الا اذا رجعت عن اقرارها.
تحد حد القذف يعني
حد الزنا. لكن حد القذف اللي هو انها عليها الحد للقذف الا اذا تعلقت به. وهنا اذا تعلقت به يختلف بين الصالح وغير الصالح، مفهوم؟ مثلا اللي يظن به هذا أم لا يظن به، لأن الفاسق لا يحد راميه. وكذلك الشخص اللي ممكن هذا
مظنة
أن يقع في هذا. نأتي إلى المسألة الأخرى، هل لها الحق في المهر أم لا؟ هي الزانية اللي طائعة بالزنا لا مهر لها، المسلم قالوا مهر البغي. لكن لو واحدة اغتصبت وثبت أنها اغتصبت لها الحق في المهر بما اغتصب منها ولها مهر المثل. ولو تعدد الاغتصاب يكون في كل اغتصاب مهر، مفهوم؟ لكن وكذلك لو ثبت أن هذا الشخص أنه احتملها وغاب عليها وادعت أنه زنى بها غصبا، فهذه المهر أيضا ما هذا واضح. لكن لو لم يقع هذا ولكنها جاءت متعلقة بهذا الشخص وتنادي وتقول فلان فعل بي غصبني وتدمي، معناها أنه إذا كانت بكر هذا من القرائن أيضا، قرائن قوية. فهل نعتبر هذه القرينة كافية لإثبات المهر؟ معناها لإثبات حصول الاغتصاب فيكون لها المهر. وإذا قلنا لها المهر هل تحتاج إلى يمين أم لا؟ المسألتين كلهم فيها خلاف وكلهم فيها قولين على القاسم. واحد أنه لا مهر لها ما لم يثبت الاغتصاب أو يثبت أنه احتملها غصبا وعليه أنه لا مهر لها أصلا. هذا رواية عن ابن القاسم ورواية إيسى عن ابن القاسم. وحتى يقول لو دعلته على فاسق وتعلقت به. الرواية الأخرى رواية الشابع عن مالك إن لها مهر مثلها، وهذا صدر به في المقدمات وروى نحو مثل ابن حبيب الواضحة مطرف والتسولي مثلا قواه جدا وقال إنه هو اللي يجب العمل به لأن الآخر يؤدي للفساد. على هذا القول هل لها الصداق بيمينها أو بدون يمين؟ هل نجعل عادهم كشاهدين فلا تحتاج إلى يمين، أو نجعلها كشاهد واحد فتحتاج إلى يمين؟ كونها لابد لها في الصداق من يمين هو الذي اختار ابن يونس فجعل عادهم كالشاهد الواحد. وقيل أنها يقبلها بالصداق بدون يمين واختاره ابن يونس وجعلهم العادة كالشاهدين، مفهوم؟ لأن المرأة ما تفضح نفسها بهذا إلا إذا كانت حصل لها شيء كبير.
طيب لماذا؟
اللهم إذا كانت مثلا من النساء المشهورات بالفسوق اشتضاح حاصل على كل حال.
طيب لماذا؟
إذن هي المسألة إن هذه شهادة العادة للمتعلقة بالغير والتي أتت أيضا قرينة أخرى إنها بكر وتدميم مثلا يشتري منها الدم من بكارة، هذا قرينة قوية. فهل هذه القرينة يثبت بها المهر في خلاف؟ وعلى أن يثبت به المهر هل تحتاج إلى يمين أم لا تحتاج إلى يمين؟
السؤال متبادل شيخ، ليش يقام على الحد إذا جاءت تشتكي ومع هذا المكره؟ ليش تقام ليش يقام على حد الزنا؟
لا لا لا، إذا هذا بترك راه ما في مشكلة. إحنا قلنا هي لا تعلقت،
إذا لم تتعلق به جاءت تشتكي ولم تتعلق به لم يأتي متعلق
به. لا، إذا تعلقت به ودفع مثلا، هو قبل الرجل فدفع في حينها مثلا وجاءت للقاضي ما تصدق
حتى جاءت ثاني يوم وصارت يوم.
شوف هذه مسائل القرائن، ولذلك حدد القاضي اللي هيمر الموضوع، ولذلك يقول السؤالين إن مثل التعلق إذا اشتكت في فورها، معناها إذا وجدت قرينة تدل على أنها اشتكت في فور القضية، هناها قرينة حالية تدل على أن صدق كلامه، مفهوم؟ لأنه المسألة أصلا افترضوها في المتعلقة وفي البكر التي تدمي، لكن لو جاءت قرينة على أنها اشتكت منه في فورها وكان شخص مثلا هي ما تقضي عليه مثلا قوي أو شيء من هذا القبيل فعجزت عنه، إذا وجدت قرينة قوية على التعلق هذا يكون مثل التعلق. نعم، تعلق أو ما يقوم مقام التعلق، لأن هو التعلق قرينة، فإذا وجدت قرينة تساويها تدل على الصدق.
طيب إذا لم توجد قرينة ولم تثبت دعواها
بما هو شرط دعوة، نعم نعم نعم
تحد،
نعم نعم، وإن دعت استقراها على غير لائق بلا تعلق حدت له
حد القذف أم الزنا؟
حد الزنا وحد القذف. حد الزنا إلا إذا رجعت عن دعواها ولم تحمل، إذا رجعت عن دعواها ولم تحمل لأنه المقر على نفسه لو رجع عن إقراره يسقط عنه الحد، ولم تحمل لأنه إذا حملت عليها الحد إلا إذا وجدت قرينة على اغتصابها، لأنها لا تصدق في دعوة الاغتصاب إذا لم تأتي ببينة أو بقرينة، مفهوم؟ لأن مثلا عند المالكية وهو المشهور وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الحمل أنه دليل على الزنا إذا لم تكون لا تزوج ولا سيد، مفهوم؟ ولا تصدق في دعوى الإكراه إلا بقرينة، مفهوم؟ وبالنسبة للحد اللي هو يفرق بين إذا كان فاسقا أو إذا كان صالحا، إذا كان فاسقا وتعلقت به لا حد عليها، مفهوم؟ وإذا هبت الفسق أيضا الفاسق لا يحد مثل النار، وإذا كان صالحا اختلف هل عليها الحد بالتعلق أم لا، والبعض قالوا إنه إذا كان صالحا إنه ظاهر الصلاحين تحد لقذفه مطلقا، مفهوم؟ هو هنا اللي جاء من المسألة فرعية واحدة اللي هي فرعية المهر. فرعية المهر إن 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 اختلفوا هل لها بهذه الحالة في هذه الحالة المهر أم لا. في رواية عن ابن قاسم رواية عيسى عن ابن قاسم أن لا مهر لها ولو تعلقت به ولو كان فاسقا، مفهوم؟ هنا ألغوا هذه القرينة، مفهوم؟ الرواية الأخرى لا، إن لها المهر إذا تعلقت به وجعلوها هذه قرينة. وهل إذا تعلقت به وقلنا أن لها المهر باغتصابه لها هل يحتاج ذلك إلى يمين منها أم لا؟ اللي رجحه ابن يونس أنه يكون بيمين منها، فهذا يجعلك شاهد واحد. واللي اختار اللخمي أنها تستحقه بدون يمين، وهذا جعلها كشاهدين. أما لو ثبت أن هذا الشخص رأته البينة وهو احتملها من مكان غصبا وذهب بها وغاب عليها وادعت أنه اغتصبها، هذا للحق في المهر. والخلاف في وجوب المهر شرحه في التحفة، قالوا في وجوب المهر خلف معتبر، وحيث قيل أنها تستوجبه بعد حلف في الأصح تطلبه. نعم،
جعلك كالشاهد الواحد.
إيه على هذا. نعم، وهو لأنه لذلك خليل باب العدة ذكر أن اللي متجب فيه العدة وجب اللي هو الاستبراء إن وطئت بزنا أو شبهة، يقول أو غاب غاصب أو سابن أو مشتهر أو مشتري، لأنه إذا غاب عليها هذا قرينة على
صدقها،
نعم، على أنه مسها فيكون عليها عليها الاستبراء. والمهر يقول على أنه في الاغتصاب في هناك فرق بين الاغتصاب أو والشبهة. بالنسبة لو وطئها بشبهة يكون عليه مهر واحد. يقول واتحاد المهر إن اتحدت الشبهة، إذا عاد شبهة واحدة ما هم شبهتين، كالغالط بغير عالمة، مثلا لو غالط واحدة وهي غير عالمة، غير عالمة بأنه غالط، مفهوم؟ وإلا إذا تعددت الشبهة يتعدد المهر كالزنا بها، معناها ابن مكرهتي لو زنا بها غصبا عنها ما هو اختيارا، لأنه لو كان زنا بها اختيارا لا شيء لها، أو ابن مكرهتي فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطن. ولذلك الخلوة قرينة على تصدق فيها، ولذلك في الزوجة تصدق في خلوة الاهتداء. الرأي حاصل المسألة يكون مهرهم مهر المهر اللي هو ما يرغب به مثله في مهرها من ناحية النسب والجمال والحسب وإلى آخره، ويعتبروه في جواز يوم الوطن. الحاصل في هذه المسألة أنه لو تعلقت امرأة برجل جاءت تدمي، وهل لها المهر أم لا، في اختلاف قول على أنه رواية عيسى على ابن القاسم لا مهر لها، مفهوم؟ إلا إذا شهدت البينة بأنه احتملها غصبا عنها. والرواية الأخرى أنه لها المهر بناء على أن هذه قرينة، مفهوم؟ وإذا قلنا أن هذا المهر اختلف هل بيمين أم لا، لرشح بن يونس أنه بيمين ولرشح اللخمي أنه بدون يمين. الشيخ في تعليق
هنا قوله أشهر من عبد الله، يعني أشر
أحسن أشر من عبد الله الأزرق. يقولون واحد كان مشهور عبد الله بالفساد، كانوا يلقبوه بالخير وصاروا يلقبوه بالشر، و كان مشهور في الأندلس في أيام المتصل بالله، فصار يبالغ فيه في الشر. فيقول أنه هل يلزمه هل يمين ولو كان من ادعت عليه من أشد خلق الله
كان عبد الإله.
نعم.
واليد معمودية
مغني والدسوق اقتصروا على هذه رواية في سعر بن القاسم أنه لا مهر لها، لكن الشراح التحفة بيجوا هذا هم اللي جابوا الرأي الآخر وأيدوه. طيب
واليد مع مجرد الدعاوي كذا كما بينة التساوي كذا.
واليد مع مجرد الدعاوي كذا كما بينة التساوي، هذه المسائل أيضا شهادة العرف. شيء تدعينا احنا
تجرد الدعاوي شيخ
مع مجرد الدعاوي، والله تجرد الدعاوي
عندنا تجرد
الدعاوي. احسن هذه احسن
تجرد الدعاوي
تجردها من بينه يعني
تجرد من بينه. طيب احنا شيء تدعينا قلت انا هذا هاي الدابه اليوم انت قلت لها
خليها لي وخلاص
ما مشكله ان شاء الله وما في بينة، أنا ما عندي بينة وأنت ما عندك بينة. إذا كان عندي أنا حايز يكون قولي أنا بيميني مع تجرد الدعاوي أنا مجردي كذلك مع بينة التساوي، أو إحنا الاثنين كنا أقام بينة، أنا جبت شاهدي وأنت جبت شاهدي، إذا اعتدلوا الشهوة
تساوى
إذا اعتدلوا الشهادتين استاقوا كل واحدة مقابل الثانية، إذا صبحت كان لا شيء كان لا بينة. نكون أنا صاحب اليد ترشح قولي بشهادة العرف. شهادة العرف شنو؟ شهادة العاد أن الحائز للشيء أنه له لغال الأصل اللي يستعان ما يحوز إلى شيء له، وهذا خلاف الأصل لابد يثبت، بده يثبت أني أنا غاصب والله أني أنت عرتني والله، وإلا الأصل ما ينحاز الشيء أنه له. هل الصبي يمين أم بغير يمين؟ الراجح أنه بيمين، فهذا يجعل أن الشهادة هم
إن لبينا يقيا كشاهد
إن كشاهد الواحد يعني وهذا الشهر الخليل قلت في ترجح البينات وبيدني لم ترجح بينة مقابله فيحلف، لأنه قد ترجح بينته فيحلف ولذلك يقول فتعارض البينتين وان تعذر ترشيح سقطتا وبقي بيد حائزه لكن بيمين.
يعني يحلف صاحب اليد
نعم
ان هذه له مع نعم مع كونها في يده.
اي نعم نعم هذا للترشيح بالبينات، لانه احيانا يشك تعارض بينات. شيخنا في باكر في السبعينات 77 والله 77 والله 78 كنت قاضي في
ثم جيت 75 مركب
جيت 75 اخر 75 لكن الحادثه هذه تكون 77 فجوني شفيتين متنازعات على فرس كلهم شاب عدد من الشهود 20 ومن جهه 21 من جهه محاوله الترشيح بين البينات لكن شفت واحد من البينات فيها رجل مبرز انا اعرفه فرشحت به
في دين يعني
في.
طيب شيخ هل من تعارض البينه اليد مع شاهد واحد من قبلي انا؟ انت الان في يدك الفرس
ايوه
وانا قلت هي الفرس لي انا وانا عندي شاهد واحد بس هل نعم يسقط الشاهد مع كونه
لا 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 يتقوى الشاهد الواحد لكن باليمين مع
اليمين انا
نعم لانه قول الجمهور
القرينه هنا اضعف من الشاهد
نعم قول الجمهور قضى بالشاهد الواحد واليمين على ما في صحيح مسلم قضى رسول الله باليمين والشاهد خلاف الاحناف اللي قالوا من اليمين من الشاهد الواحد انه ما ورد في الكتاب انه ذكر فيه الا رجلين او رجل ومرأتين فترجحت بالشاهد هذا الشيخ محمد زمين العمار سبحان الله بعدما حكمت بينهم باسبوع هذا اللي محكوم عليهم وجدوا فرسهم كانت ضايعه وجابوها وقالوا احنا الشيخ نشوف وجد فرسنا.
طيب هنا ما يستحقون التعزير يا شيخ؟
لا هم ايش يستحقون التعزير؟ هم
غلطانين يعني غلطانين يعني
فرس متشابه يعني
الفرس تتشابه.
طيب لو ما كان متشابه يا شيخ وجاء وقالوا وجدنا فرسنا وطلع فرسهم ابيض والدعوه اسود يستحقون التعزير ما يستحقون؟
اذا كان ما في قرينه على
قال كذا نقول مدعا عليه قرض وهل مقوله كمثل أي قرض؟
طيب كذلك من مسائل هذه اللي هناك من شهادة العادة ما جعلوه كشاهدين مثلا المذهب الجمهور مذهب المالكية ومقال مذهب عمر بن الخطاب قبلهم اللي هو الحد بشهادة الحمل على الزنا هذا أعمال شهادة القرينة قرينة الدلالة العرفية وجعلوا هنا مثل أربعة شهور
والجمهور على خلاف
هي لا يحدون بالحمل
لكن إذا ادعت غيره ما لابد تدعى عكس ذلك. طيب كذا نكون مدعا عليه قر كذلك المدعى عليه معروف أن البينة على المصدعصة ولمن على من أنكر
نعم
أنا مدعي ما عندي بين صح توجهت لك أنت اليمين اللي هو المدعي عليك معروف أنك إذا حلفت تستحق تبطل دعوين هذا ما في خلاف بينت علي من الدعي واليمين على منك والحديث الآخر شاهدك أو يمين مفهوم والحديث الصحيحين لو أعطى ناس دعواهم ادعى ناس دماء رجال مؤمرهم ولكن اليمين على مدعي عليك أنت لو حلفت منتهى الموضوع لكن أنت أكلت عن اليمين هل نقولك هذا نعتبره احنا اقرار منك
بعدم صحه الدعوه
بصحه الدعوه هو انا قلت اني طالب عليك 100 ريال
نعم
انت قلت لا قلت قالوا عندك بينه قال ما انت ما عندي بينه مفهوم
مطالب باليمين
مطالب باليمين الا حلفت هذا خلاص انتهى الموضوع الا كلت عن اليمين هل نقول نقولك هذا اقرار منك بالحق فيقبالي أنا بمجرد نقولك أو نقول لا ليس إقرارا فالراجح ليس إقرارا بالحق مفهوم لأن قد تنكر عن اليمين وأنت غير مقر بالحق لكن كأنه قرين على صحة كلامه فهل يقباله بهذا الحق بدون يمين بناء على هذه القرينة أو لا بد من يمين
يمينك أنت
يميني أنا
إذا نقلت أنا
أيوة لا يميني أنا اللي هو المدعي والمذهب عند المالكية أنه لابد من يميني فجعلوه كشاهد واحد، كشاهد واحد دلالهم الدلالة العرفية جعلوها
أن النزل. أن النقول كشاهد واحد،
أن النقول كشاهد واحد
فاحتاج إلى يمينك الثاني،
يحتاج إلى يميني أنا إذا كمل به الشاهد. الرأي الآخر لا، وهو قول الحنفية والإمام أحمد أنه لو نكلت عن اليمين اللي هو المدعى عليه استحق المدعي بمجرد نقول، لأنه قالوا البينة على المدعي واليمين على ما انكر في اليمين اللي على المنكر، مفهوم؟ والمالكية اعتمدوا على عمل أهل المدينة اللي جابوا مالك في المواطن فجعلوها أنه لا بد أن نحلف،
لا يكفي النقول،
لا يكفي نقوله، لا بد أن نحلف. ولذلك لو حلفت أنا خلاص مستحق، وعندهم إلى ما أنا ما حلفت
ما تستحق،
ما نستحق وتسقط دعوايا القشة اللي كان عنده
ومحتاج،
لأن النقول بالنقول تصديق للناكل الأول. فهذا هو محل الخلاف،
يعني نقولك أنت عن يمين بعد أنك أنت، هذا نقولك أنت تصديق لي أنا.
نعم، لكن المسألة اللي شايب هو هل نقول المدعى عليه يعتبر قرينة؟ طبعا على تصديقي أنا، لكن هذه القرينة هل ترقى إلى أن تكون بمنزلة الشاهدين فلا أحتاج معها إلى يمين، أو هي لا ترقى إلى منزلة الشاهدين وإنما تكون بمنزلة الشاهد الواحد فلا بد للمدعي من اليمين، وهذا هو المذهب عند المالكية، أو لا يحتاج إلى اليمين هو المذهب عند الإمام أبي حنيفة وأحمد، الشافعي موافق الحنفاء.
كذا نقول المدعي عليه قرطر، يعني ثبت هنا
قرطر ثبت، وهل نقوله كمثل أن يقرأ، وهل نعتبر نقوله كالإقرار أم لا نعتبره كالإقرار، والراجح لا يعتبره كالإقرار.
الناس عنده خوف من اليمين أصلا.
إيه نعم
صحيح، تتورع يعني.
ممكن حتى يقول ينقل عن اليمين، ممكن يقول أنا نسيت ولا شيء، ما يلزم أنه يعني
هو بعض الناس أكيد أن الشيخ ما يحب اليمين، حتى وقع عن صحابيين جليلين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ادعى له أحدهم عن أصحابه فتنازعوا في الحديقة، وقال له القاضي موسى الأشعري أنه لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة آنذاك، قال له هذا خصمي، قال له ها هنا يا أبا حفص أو يا أمير المؤمنين، قال له بدأت بجوري وثنيت بجوري. ليش؟ قال له ليش؟ قال له كنيتني أمام خصمي وقلت لي هنا ها هنا لا مع خصمي.
سبحان الله.
بعدين قال موسى كان عنده الخصم هو، قال له كان عنده بينة، قال له لا، قال له عفي أمير المؤمنين أمير يمين، قال له هذه ذلست أيضا بشور والله لا يعفيني والله هو لي. وبعدين لما ثبت منه قال له خلاص هي لك بعد ذلك حسن ما حد. فعمر الخطاب ما قبل ذلك، قبل لا يحرم. عثمان عفان رضي الله عنه في النزاع لأنه فضل الصلح أن يصالح معه، فلذلك قالوا بعض الناس ما يرغب في اليمين، لأنه حتى الناس يقولون من حلف كاذبا تصيبه مصيبة، فقد يكون الإنسان هو محق وتكون قدر أصلا سابق أنه لا تصيبه مصيبة وكذا، فيقول الناس هذا بسبب يمين الكاذب، فبعض الناس يتخوف، فلذلك اليمين بعض الناس ما يحبه ولو كان صادقا. فليست
أظن هذا زمان تو خلاص
والله يبقى الناس
احنا عندنا الناس الحين عند العوام عندهم عقيدة ان اليمين صاحبها سيصاب قطعة ولو كان صادق، ولو كان صادق، لان احنا على اليمين في المصحف ما يجوز تبيع عادي،
احنا المصحف بالعكس احنا عندنا يتجرؤون على اليمين بالله ولا يتجرؤون على اليمين بسيدي فلان وسيدي فلان.
طب ما كذا يقول هو الشيخ عندكم في النص. نعم نفس هذا والشيء موجود عندكم النص وهو
وكذا نقول وكذا مدعا عليه قر، وهل نقوله كمثل أن يقر؟
أيوة.
قال وعادة يرون مثل الشرع إلا إذا ناقض أصلا شرعي.
أنت عندكم مثل الشرع يقول هو هون إن العادة
هي قاعدة
قاعدة أخرى
هي. هي من هي هي هي, هي 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 من فرعية القاعدة، فرعية من القاعدة، لأنه صاحب الأصل ما يجعلها قاعدة، قال يجعلها تنبيه اللي هو صاحب إيضاح المسألة، فممكن يجعلها قاعدة له، لأن كان من تتمة هذا عادة يرون مثل الشرع إلا إذا نقضت أصل الشرع. يقول العادة مثل الشرع مثل اللي نقوله إلا إذا نقضت أصل الشرع، مع أن اللي في الأصل وهو هو اللي في قواعد المقري، هل العادة كالشرط كالشرط أم لا؟ هل العادة تعتبر كالشرط أم لا؟ وقد يكون هذا أيضا من معنى قد يكون متفق، لأنه الشرع أنه ما في الشرع ما ورد في الشرع أنه يجب العمل به، والعادة إذا كانت مثلا تقتضي شيئا وهذا الشيء لا يناقض الشرع فيكون يقضى به كما يقضى بأحكام الشرع. وأما إذا ناقضت أصل الشرع لا يقضى بها ولا يعمل بها. يقول أعتقد محمد مولود، والعرف إن صادم أبرى الباري وجب أن ينبذ في البراري، الأعراف المخالفة الشرع لا عبرة بها. ولكن العادة يقول هو العرف تدخل في كثير من المسائل. أولا وحتى هذه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الشارع المسائل اللي ما حددها يرجع فيها للعرف، تعرف عرف الاستعمال في زمن النبوة، مثلا الأشياء المعروفة عند الناس كثير منها ما حددها الشرع لأنه تركها إلى معرفة الناس. وكذلك مثلا الأشياء اللي تجري بين الناس يرجع فيها في تحديدها الأعراف، مثل الأيمان، مثلا الإنسان إذا أطلق في يمينه أو عمم يعمل بما يقتضيه العرف في ذلك. مثلا إذا قال لا أركب دابة، كانت الدابة في بعض البلاد مثلا لا الجمل أو في بعضها لا الحمير، يعتبر بمقتضاه. أو لا قال اللحم مثلا، واللحم عندهم لا لحم الحيوانات أربع أو لحم الضأن، يعمل بحسبه مفهوم. فمقتضيات الألفاظ الناس يعمل فيها بعرفه، ولذلك يلزم المفتين يأخذ كل شخص بمقتضى عرفه وما تدل عليه دلالاته ذلك. وهذا أيضا كما عندنا عند غيرنا، ابن حجر جاب مادة طويلة في شرح البخاري عند باب من أجرى أمر الأمصار على ما تعارفون، هذا عنوان الإمام البخاري، جاب عن القاضي حسين العرف أنه من إحدى القواعد الخمس اللي أسس عليها الفقه، كما قال سيدي عبد الله أسس الفقه على رفع الضرر وإنما يشكو يجلب الوطر،
ذكرها السيوطي في
نعم كلهم
من الخمسة
نعم. فمنها الرجوع للعرف ومعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، والصفات الإضافية مثلا الشيء كان كبير ولا صغير يرجع فيها العرف ما يعتبر كبر، والأفعال نقول هذا الفعل كثير يضر بالصلاة أو قليل حسب ما هو معروف فيه. ثمن المثل، هل هذا الشيء ثمن مثل هذا الشيء ولا لا، يرجع فيه العرف. مهر المثل، هل مهر مثل هذا المرأة ولا لا حسب قريباتها وأخواتها. والكفاءة يرجع فيها المهر عنها العرف، والمؤونة اللي تفرض للزوجات أو للأولاد يرفع فيها العرف البلد، والسكنة السكنة اللي يليق بحسب العرف، سكنة أهل المدن ما هو سكنة أهل القرى، سكنة أهل القرى ما هو سكنة أهل الأرياف، هذا بحسب كمن محل سكنتم من جدكم وحال الشخص. والمقادير اللي ما حدد لها شيء في الشرع مثل الحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وأقل وسن اليأس، هذا يرجع فيها الأعراف البلد. ويقول ومنها الرجوع له في فعل يقول غير منضبط تترتب عليه الأحكام كي إحياء الموات اللي يعتبر إحياء يرجع فيه العرف البلد واللي ما يعتبر. والإذن في الضيافة، لو واحد جاك وحط لك شيء أنت ضيف عنده ما يحتاج يقول لك كل، إذا كان معروف أنه جايب لك لا يتأكل. ومن الدخول بيت القريب أنه تعرف مقتضى العادة أنه ما لك تدخل، ما لازمك كل مرة تستأذن الدخول. وكذلك ما يعد قبضا للشيء في المبيع أو في الهبة أو في غيرها، وما لا يعد وما يعد حفظ في العارية وما لا في الوديعة وما يعد انتفاع مثلا عادي في العارية وما لا يعد انتفاعا عاديا، هذا كله يرجع فيه العرف.
حرز مسروق.
أيوة نعم. وكذلك ترجع له تخصيص كيف الفاظ الإيمان المطلقة والعامة تقيدت العرف وخصصها، وكذلك في الفاظ الواقف إن لم يقيد بشيء نرجع فيه المقتضى عرف البلد. إذا قال وقف إذا كان الغالب هنا وقف على الفقراء والله وقف على طلبة العلم والله غيرهم، وكذلك في الوصية إذا قال لفظ مطلق أو لفظ عام نحمله على مقتضيات العرف إلى آخره، ومقادير المكاييل والموازين وغيرها
مثل لفظ الورد الآن.
نعم. وهذا متفق عليها أنه يجعلون هذه القواعد الخمسة متفق عليها قد يستلفقوا على رفع الضرر وأنما يشق ويجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف، وزاد من فطن كل الأمور يتبع المقاصد مع تكلف بعض الوارد.
70 باما تقريبا.
إيه على سبيل التقريب وأكثر. طيب فيه مسألة هو هنا لا ينقص أصلا شرعي، هنا فيه مسألة هو ناظم ما ذكرها نصا وذكرها صاحب الأصل اللي هو إيضاح المسالك وأخذها من قواعد المقر. يقول العادة عند مالك كالشرطي تقيد المطلقة وتخصص العام وخالفه غيره، هذا اللي قال فإن قضت أصلا شرعيا وخالفه غيره، هذه أطلقوها كذا واللي سمع هذا خالفه غيره يظن غير مالك لا يعتبر العرف ولا العادة، وهذا ما هو صحيح، هم يعتبروا العرف والعادة، وهذا كلام الشافعي وليس كلام المالكية اللي كنا نتكلم عنه، فمتفقين معهم وغيرهم كذلك تحكيم العرف والعادة في هذه المسائل قائلين بها كلهم. لكن المسألة اللي اختلفوا فيها مسألة جزئية، وهي مسألة أنه روي عن مالك أنه كان في عرف المدينة قال أن الشريفة أن لا يلزمها لإرضاء، لا يلزمها أنها ترضع ولدها، لأنه كان عندهم فيه معرة عند بعض الناس. وهذا يختلف باختلاف البلاد والعادات، مفهوم؟ وحتى أن بعضهم جابها أن المالكية خالفوا مقتضى النص، وبعض المتأخرين دخل بها أنها من المسائل اللي تقدمت فيها المصلحة على النص، وهذا غير صحيح، لأنه أولا هذا إنما هو تخصيص بمقتضى العادة. يقول ابن عطية هذا أنه ألم على الشرط، لأنه كما أنها هي عليها أن ترضع وتعمل الأعمال الداخل في المنزل، لأنه كأنه بشرع العادة ذلك كأنه اشترط في العقد، كذلك إذا كانت العادة عكس ذلك أنها لا ترضع أو لا تخدم فكأنه اشترط فكأنه دخل عليه، والشرط شائز في المسائل الشرعية. يرد الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين،
أمر.
هل هذا أمر؟
إخبار، أخبار
أو إخبار؟ ليش علنا أمر يكون هذا مضاد؟ قال بعضهم هذا أمر للندب، قالوا الآخرين ومن مفسر بها المجرير الطبير والرازي، قال لا والوالدات يرضعن أولاد أن هذا حق لهم، فالأم إذا أرادت إرضاع ولدها ليس للزوج أن ينزعه منها ويعطيها لغيره، مفهوم؟ وقالوا بدليل أن في الآية الأخرى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، مفهوم؟ لأنه جعل على أنه ممكن ترضعها غيرها، وقال فإن أرضعن لكم فأتون أجورهن، فجعل لها الحق في الأجر إلى أرضعت، والواجب لا يجب فيه الأجر، مفهوم؟ فعليه إن هذا هنا ما يعتبر مثلا تخصيص للنص بمقتضى المصلحة، لا إن 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 المسألة الله جعلها حق لهن، ولكن إلزامهم بها يرجع إلى العادة، إذا كان عرف البلد كذا تلزم به، وإذا كان عرف البلد عكس ذلك أنها لا تلزم به ولا تلزم بما فيه معرة عليها في بلدها. لأن ولذلك المعرة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لأن الشيء قد يكون معرة في مكان وليس معرة في مكان آخر، وقد يكون معرة في زمان ولا يكون معرة في زمان. نعم.
طيب إذا تركت الإرادة، أراد ترك الإرضاع لا لمعرة وإنما لمصلحة شيء، لمصلحة لها، هل تلزم به؟
مثل إيش؟
بعض النساء في أوروبا لا يرضعن أولادهن مراعاة للصدر حتى لا يتدلى وكذا، مثل هذه الأمور يعني. تقول الرضاعة يجعل الصدر يتدلى وتريد نفسها جميلة وتبقى كما هي، فهذا ما فيه معرة، لكن مصلحة لها هي.
لا، ما أعتقد أن الحق في ذلك، لكن الشيء لا يؤدي إلى ضيعة الولد، ممنوع على كل حال.
لا، ما يضيع الولد، تردها بالحليب الصناعي.
أيوه خلاص، هو المهم
في بديل.
لا تلزم يعني بالرضاعة.
إذا كان ما يتضرر الولد ما فيش.
نعم. لأنه حق لها في الفرق. لا فسرت على أنه حق يعني.
طيب، وقد يرى الحكم بها، وهذا أي جزية الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله عليه ناقش جيد في كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، أنا أيضا تكلمت عليها في رسالة المصلحة، لأنه عدة أمثلة من المسائل اللي يجعل بعض الناس إنها تخصيص بالمصلحة من أعمال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن أقوال الإمام مالك، فكانت شبهة أو شبهة ناقشتنا.
هذه رسالة مصلحة.
نعم.
دكتور البوطي إيش اسمه؟
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي.
إيش ال؟
كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. هو سألته الدكتور، هو كان يرد بها على مصطفى على نجم الدين الطوفي. نجم الدين الطوفي الحنبلي هذاك القرن السابع.
الشيعي.
أيوة، بعضهم يتهمون
بأنه شيعي.
بعضهم يتهمون
شارح مختصر الروضة
عنه.
شارح مختصر
ألف الأصول. أي نعم.
إيه، وشارح الأربعين النووية، هذا شابه عندما شرح وصل إلى حديث لا ضرر ولا ضرار، فيتكلم فيها عن المصلحة وتخصيص النصوص بالمصلحة، وتبعوا بعض المتأخرين تخصيص النصوص بالمصلحة.
شارح الأربعين.
إيه إيه، عنده شرح الأربعين.
وهذا يمكن اتهام
إيه، بعضهم يتهموا
عنه بعض،
ونشوف كتاباته، كتابة عالم
أصولي بعد،
تمام، أصولي قوي جدا، لكن
حتى معتمد عند الحنابلة بهذا.
إيه نعم، لكن الكتاب هذا بعضهم يشكك حتى فيه إنه خلاف كتبه الأخرى، لأنه بالغ فيه يقول إن المصلحة تخصص كل نص، نتخصص جميع النصوص. لا، بعض تبعوا في هذا، وبعض العلماء ردوا عليه في هذا ردود قوية.
هو أول من بدأ بتكلم عن هذا سبقه واحد؟
لا، ما معروف حد بعد ما يعتنى به قال بها كذا العموم.
والمالكية في هذا، الوالدة ورضعنا أولادها،
هذا هو اللي رد عليه، هو رد على هذا إنه ليس من هذا، ليس من هذا الباب،
هو جعلها من باب تخصيص النص بالمصلحة، وهم قالوا ليس من هذا الباب.
ليس من هذا الباب.
إلى قصدي يعني هم حاولوا إنه يخرجون. أيوة، عن أيوة. تخصيص النص بالمصلحة.
أيوة أيوة.
ولكن أكيد يعني هناك من
طبعاً
كان مؤيد لهذا يعني.
طبعاً.
تخصيص النص بالمصلحة.
طبعاً.
قبل أن يتم يعني.
هو بعض جمع كثير من الشبه عن هذا، وقال وحتى عن بدءا من أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، قال إنه جابوا
أسقط الحد،
إنه أسقط الحد عام المجاعة، وإنه أيضا منع بيع أمهات الأولاد، وإن هذا تخصص بالمصلحة، وقضية الطلاق الثلاث في مرة واحدة ونجعلها ثلاثا، وإن هذا تخصيص بالمصلحة باعتبار تغير الزمان والمكان، مسائل كثيرة. فهذا كان من الرد عليه هو الشيخ البطيء الله يرحمه إن شاء الله، فكان من أحسن الناس تكلمت في هذا الموضوع، وكان كتب هذا ضوابط المصلحة،
رد على الطوفي،
رد على هذا الناس اللي تقول بتخصيص بالمصلحة، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. هذه رسالته في الدكتوراه في الأزهر، وليست دكتوراه مزورة. كان الله يرحمه.
لا هو عالم رحمه الله تعالى.
وأنا أيضا تكلمت عليها. ومن أحسن في أن 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 الشيخ المفسرين اللي هو بشرير الطبري قال إن الآية قبل تجي الخلافات هذه نص على أن هذه الآية إنها إنها لها وليس
أن هذا حق الإمام
الرازي وتبعوا الإمام الرازي. وابن عطية قال هذا من قبيل الشرطي إنها فيكون الأمر فيه عليه على الندب. نعم.
كيف من قبيل الشرط؟
يقول إنه إنه إن إلزامها بالإرضاع وإرزامها بالخدمة كأن العادة كانت كالشرطي. إحنا قلنا العادة كالشرطي إنه إنها كأنها اشترط عليها في الزواج أن تقوم بالإرضاع وأن تخدم. فإذا كان العكس معناها كان العكس أن لا تخدم وأن لا ترضع فيكون كأنه اشترط أيضا على الزوج أنها هي لا ترضع فعليه تكون الآية حقا لها وليس عليها واجبا عليه. لأنه سبب الإشكال الإمام مالك قال عندنا أنها لا يلزمها.
عفوا الملخص بتاع رد فضيلتكم على إنه المصلحة تخصص النص ما هو؟
إن المصلحة لا تخصص النص. المصلحة هكذا لأن المصلحة ما هي؟ المصلحة تتعرف من النص. النص إما أن يكون نصا قطعيا واضحا هذا لا خلاف فيه وإما أن يكون عموم. صحيح أيضا العموم لا تخصص المصلحة إلا مصلحة مستندة إلى أصل. مثلا في كليات معروفة من الشرع رفع الحرج رفع الضرر هذا ليس مجرد المصلحة لكنه أصول قطعية تخصص بها العمومات. وهذا هو اللي قد يشتبه على بعض الناس. ولذلك العمومات لا خلاف أن فيه قواعد قطعية مقدمة على جميع الجزئيات وهذا هو اللي أرد فيه بعض الناس. مثلا إذا كان شيء فيه مضرة كبرى تلغى كل شيء من الأمور النصوص الجزئية
عمت به البلوى مثلا
أو في مضرة كبرى أنت لا تمكن منكرها لا تأتي بأكثر أكبر مفهوم؟ لا تمنع حرج لا تمنع مسألة ولا تؤدي إلى مسألة أكبر منه. ولذلك الآية لا خلاف أن الأصنام سبها مطلوب وتستحق السب لكن إذا أدت إلى سب الله تكون يمنع. ولا سب الذين يدعون من دون الله فيسب الله أعظم بغير علم. كذلك مثلا إذا كان عدد قليل من المسلمين تأتي به إلى عدد كبير من الكفار جدت لك بيضة المسلمين هذا لا يجوز. إذا كانت لا تنكر منكر على ناس فيؤدي إلى منكر أكبر واحدين يشربوا الخمر ويتنكر عليهم ويؤدي لهم يقتلوا الناس هذا لا يجوز.
التترس بالمسلمين
إيه لك تترس لك مسألة فرض من الأفراد هذا مفهوم. فهذه المسائل في القواعد القطعية قطعية ولذلك في قواعد قطعية في الشرع. ويقول لك من لا يعرف القواعد القطعية والمواعنة بينها مع الجزئيات لا يجوز له أن يفتي خصوصا في الأمور الكبيرة لأنه في قطعيات في الشرع هذه مقدمة على كل شيء. إذا عرف أي جزئية لازم توائم بين الجزئية معها معناها تخصص بها الجزئيات. ولذلك ما جعل عليكم في الدين حرج أي أمر في الشرع أدى إلى الحرج يسقط أي مسألة اضطر إليها تسقط. فالمصلحة بإطلاقها لا يجوز لكن تقييدها بالمصالح الشرعية الكبرى. نعم. ولذلك مثلا واحدين يقولوا الربا مصلحة لأنه هو القولة هذه هو ما في الدنيا شيء مصلحة متمحضة ولا مفسدة متمحضة. ولذلك اللي يعملوا المنكرات ما يعملوها إلا لأن لهم فيها يعتبرون لهم فيها مصلحة معناها فيها شهوة ومنفعة مفهوم فيقدمون عليها لأجل ذلك. ولذلك المسائل اللي مثلا ما فيها لذات الشرع ما أمر تبع لها عقوبات حدية. مثلا شرب البول وشرب الخمر كلهم محرم ارتبت عقوبة الحد على شرب الخمر ولم ترتب على عقوبة شرب البول لأن هذه النفوس لا ترجع إليها. في إطلاق القول بهكذا مصلحة فيه خرق للسنة وخرق للإجماع وخرق للمبادئ الشرعية والمقدسات الشرعية. لكن لو قلنا أن فيه مصلحة كبرى ثبتت بمقتضيات الشرع، هل تقدم لكل مصلحة جزئية؟ مفهوم؟ في اللي يقع فيه بعض الجماعات الحين أنهم يعملوا أشياء باعتبار أنها مشروعة وتؤدي لمفسدة أكبر، وما هم عارفين الموازنة بين المصالح، فهذا لا يجوز، وعندها لازم من الرجوع إلى اعتبار أكبر المصلحتين. الله تبارك وتعالى ذكر أن الخمر والميسر أن فيهم في منفع لكن مضرتهم أكبر. سألونك عن الخمر والميسر، فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلا يكفي أن الشيء فيه منفع لتقدم عليه، ولا يكفي أنه فيه مضرة لتقوم بضد ذلك، لازم تكون مراعاة أكبر المصلحتين وأكبرها. ولذلك يقول لك ليش يشترط الإمام في الجهاد وغيره؟ لأنه هو الذي يوجه، معناه يعرف المصالح الكبرى، كبرى للأمة. ما يجوز لك الإقدام على شيء لا يؤدي إلى إفساد الناس. ونبي صلى الله عليه وسلم جعلنا أن سب الإنسان لوالد الشخص، أنه سب لوالده، سب أحدكم أباه وسب أمه، قالوا كيف يسب الرجل أباه وسب؟ قال يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه، معناها أنت المتسبب كأنك هو الفاعل. فهذا النوع من مراعاة المصالح والتضارب بينها. فمن هذا الباب نعم تخصص المصالح الكبرى للجزئيات، لكن إطلاقها كذا أن أي شيء ترى أنت فيه مصلحة حسب رأيك لا، لازم تكون مصلحة كبرى من مصالح الشارع.
من يحدد هذه المصالح؟ لابد هيئة معينة أو
يحددها العارف بالكتاب والسنة، لأنه كي قال الإمام الشاطبي
كلهم يدعون هذا.
الإمام الشاطبي كي قال الإمام الشاطبي إن المصالح الكبرى أدل عنها لأدلة الكبرى في الشرع، أدلتها قطعية، أدلتها قطعية، ولذلك جاءت الأوامر فيها وجاءت أحكامها في عدة نصوص في الكتاب والسنة، فلا بد من الموازنة بينها مع النصوص الجزئية. تخصص النصوص الجزئية إذا كانت عامة، وتقيدها إذا كانت مطلقة. مفهوم؟ مثلا رفع الحرج، هذا مبدأ قطعي في الإسلام، ليس عليكم في الدين من حرج، هذا إخبار من الله أن الدين ما في حرج، فكل ما يؤدي للحرج مرفوع، ما اضطرتم إليه لا ما اضطرتم إليه. مفهوم؟ هذا منفي. المضرة العامة على المسلمين تقدم عليها المضرة الخاصة، إذا كان شيء لا يتضرر منه جماهير المسلمين ما يجوز الواحد يقدم عليه. مفهوم؟ ولذلك والترتيب مثلا بين 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 كليات الشريعة القطعية مثلا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال، لازم كل واحدة منهم موازنة بيناتها، تقديم الأولويات.
نعم. علان الجهاد الحين ما قد يصح إلا بإمام.
نعم لا يصح، ولازم أيضا
جهاد الطلب، يعني أعتقد الدفع
مختلف، جهاد الطلب جهاد الدفع صح صح، جهاد الدفع واجب. إذا وصل إليه، لكن أيضا لازم يكون في سياسة التحديد هذا الفعل اللي لا يبعد، ما يكون يؤدي إلى مضار. مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن المنافقين قالوا لا يتحدث الناس وأن محمد يقتل أصحابه، أنا ما هو كل واحد مثلا يعمل هذه الأعمال، لأنه كيف تعمل أعمال لا يتشوه الإسلام، لا تشوه صورته، يلي يكون الناس عليكم حجة إذا لم يظلمون. فلازم أنه يكون الأمور مقيدة بقيود المصالح الشرعية.
كفوا أيديكم. بس عفوا يا شيخ، كرمنا معين من يقولون يعني إيقاف الجهاد على الإمام، هو الإمام ما راح يجي منتظر من السماء، معنى حيقول يوقف الجهاد تماما، لكن ممكن نقول بنظر العلماء وكذا وكذا.
لا هو شوف، احنا مشينا من قضيه الى قضيه اخرى. هو جماعه المسلمين تقوم مقام الامام، لكن هو شرط كل شيء، كل فعل تقدر عليه، وعلى ان تكون النتائج المتوخاه منه اكثر من المضار اللي يخشى منها. إذا كان الشيء مضرته أكثر من نفعه لا يجوز الإقدام عليه لا عقلا ولا شرعا، مفهوم؟ أنت لا يكفي أن يكون قصدك صحيح وتكون أعمالك سيئة، مفهوم؟ فأنت مثلا لا تقتل قتل لا يؤدي إلى شيء أكبر منه، لا يجوز. مثلا قضية الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم نعيم لما أرسلوا قالوا لا تحدث حدثا، وكان بجنبه أبو سفيان، لو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يقتل كان لا يقتل، كان هو رئيس المشركين آنذاك. فمعناته أن ليس يكفي أن المسألة تكون هي في نفسها صحيحة، لكن لازم نرى المآلات ما يترتب عليها. نعم يترتب عليها
مثل ايش؟ 50 في اليوم
جاب عليكم واجب.
طيب
الشيخ عارف يقول جاهد عليكم واجب
جاهد من علي صالح.
طيب
ودين شو
يقول كغالب الفساد في العقود مع صحتها اصلا فخلفهم دمع. يقول على ان الاصل مراعاة العادة إلا إذا اختلفت مع الأصل، اختلفت مع الأصل يختلف أيهم يعتبر. لكن أن قد يكون إذا غلب الفساد مثلا الأصل في عقود المسلمين الصحة، فمن ادعى أن هذا العقد صحيح، أنا وأنت عقدنا عقد وهذا العقد ما في شهود وادعيت أنا صيغة تجعل هذا العقد صحيح، وهذا أنا في مصلحتي أنه مصلحتي استمرار هذا العقد، وادعيت أنت صيغة تجعل هذا العقد فاسد وقد تكون لك مصلحة فيه أنك تريد إفساد هذا العقد، الأصل أنه يحكم بالصحة، أنا مدعيت الصحة إلا إذا غلب الفساد، إلا إذا غلب منها النوع من عقود الفساد فيكون القول قول المدعي الفساد. وهنا تعرض مبدأان، مبدأ العمل بالأصل وهو صحة عقود المسلمين، ومبدأ العمل بالغالب. نعم كل يقولوا القول المدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد.
يعني إذا غلب الفساد لا يكون قول المدعي الصحة.
نعم وصاحب الأصل هون صاحب القاعدة إسراف الخلاف غالب الفساد في العقود مع صحتها أصلا فخلفهم دمع، واضح
يرجع إلى درء المفاسد مقدم على
لا ما هي من هذه القاعدة. لا هذا التصديق في العقود عقد البيع أو عقد الإيجار، أنت لو ادعيت عقد إن البيع وقع صحيحا مثلا بعد علم متعاقدين الشيء المتعاقد عليه، مفهوم؟ وأنه ما في قرار، مفهوم؟ وإلى أجل معلوم، وهو ادعى هو على العكس، وكان الغالب في هذه العقود الفساد بعض عقود المغارسة وبعض عقود الصرف. فإذا غلب تعامل الناس في الفساد فقد يصدق مدعي الفساد لأنه الادعاء ما هو الغالب، فتكون أنت انقلبت القضية وتكون أنت هو اللي مدعيت خلاف الأصل
تخديما للغالب على الأصل.
أيوة.
وقد يرى الحكم بها إذ تختلف مثل كفاءة
من كفاءة الموالي مختلف
كفارة
عنها كفاءة الموالي مختلفة
كفاءة
كفاءة
فرق عمادهم عنهم
كفاءة والعبد والفقير الاختلافي لقلمه مع الرث المضاف. يقول قد تختلف المسائل باختلاف الأعراف والعادات، العرف قد يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، مثلا في باب الكفاءة في النكاح هذا يقول تختلف باختلاف الأعراف والعادات، قد يكون المولى في بعض البلاد كفر الحرة الأصلية ما في شيء، وقد يكون مثلا العبد كذلك، وقد يكون صاحب الحرفة البسيطة كف لغيرها في بعض البلاد، لكن قد يكون في بعض البلاد على العكس، يختلف الحكم اختلاف الأعراف والعادات. وهذا كأنه أرجع الكفاءة إلى مسألة العرف والعادة. هو المنصوص عن مالك اصلا كل يذكر القاضي عبد الوهاب جعل انه كل انه المسلم كله كفء المسلم، يعني مبدا المسلمون تكافؤوا دماؤهم وان المؤمنون بعضهم اولياء بعض، مفهوم؟ بعض المتأخرين المالكية مثل البشير واللخمي قالوا مسألة ترجع إلى الأعراف والعادات، رأوا فيه في أشياء منقول عن الإمام أحمد ومنقول عن الإمام أبو حنيفة أنه العرب بعضهم لبعضنا أكفاء والموالي بعضهم لبعضنا أكفاء، واختلفوا الكفاءة كان هلا في النسب والله في الدين والحال، واللي مشى عليه المالكية والمشهور أن كفاءة الدين والحال مفهوم، ويقول خليل والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفوهم، وفي العبد تاولان أهل كفو والله لا. هذا قال بعضهم هذا يرجع إلى الأعراف والعادات، لأنه بعض الأعراف والعادات يكون في معرة، وعلى أنه لا يلزم الأولياء أن يفعلوا شيئا فيه معرة عليهم، لأن الحفظ على العرض محافظة على الأعراض أنها مطلوبة، والعرض أنه موضع المدح والذم من الإنسان، ولذلك يقول هذه المسائل تختلف باختلاف البلاد والأماكن، ما جعلها مسألة ما شرعية مسألة الفاضل عند الله بالعلم بالعبادة وبالعمل نكرمكم عند الله يتقاكم، لكن اختلاف حسب أوضاع المجتمع أن تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.
زيادة العدالة تبين في الحكم مثل شاهد أو شاهدين،
يقول
مثل القضاء بأعدل يا صاحي فيما سوى الأموال كالنكاح،
يقول زيادة
قاعدة
جديدة.
نعم لأنه لا تبع له، يقول من اختلاف هذا زيادة العدالة، زيادة العدالة شاهدين شيخ.
نعم.
شاهدين كلنا جاب شاهدين كلهم عضو، لكن واحد أزيد عدالة
مثل الشيخ
الحاكم. ايوه فهل يرجح بزياده العداله ام لا؟ وهل لو قلنا ترجح بها هل نعتبره كشاهد واحد فلا بد معهم اليمين، او تعتبر كشاهدين فلا يحتاج الى اليمين؟ ونعم ولذلك اختلف بالقضاء بزياده العداله في غير الاموال، البعض قال لا يقضى بها الا في الاموال لان لا كشاهد واحد، والبعض قال يقضى بها بزياده العداله ولو في غير الأموال، وهو رأي بسحنون مشى عليه الصراح الأخير أنه لا في الأموال فقط، من زيادة العدالة أنها لا تعتبر إلا في الأموال، وسحنون قال أنها تعتبر في الأموال وفي غير الأموال، وخليل يقول في باب النكاح وعدلية متناقضة وملغاة ولو صدقتها المرأة، العدلية أنها تلغى ولو صدقتها المرأة، لكن قول سحنون لأنه كان قاضي جيد يقول أنها تعمل بها حتى في النكاح.
عفوا شيخنا، وقد يرى الحكم بها إذ تختلف من كفارة الموالي تختلف من العبد والفقير لاختلاف الإقليم
الفقير هل يكون مثلا كفر للغنية، والعبد هل يكون كفر الحرة الأصلية، هذا تختلف اختلاف بلدان، ولذلك القرافي عنده في قاعدة جليل يقول الأحكام التي تبنى على الأعراف والعادات تغير بتغيرها إجماعا، وهو اللي قالوا فيه الجمود على النصوص ضلال وإضلال عنها فيما يرجع إلى العرف والعادات، مش كان عرف الزمان وسلام واختلف العرف والله اختلف الحكم اختلاف.